بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، حياكم الله وبياكم في هذا المكان الطيب المبارك، ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. بعد طول غياب يتجدد اللقاء بكم في هذه الليلة المباركة مع صاحب الفضيلة معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فحياه الله ونقول له أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ بين أهلك ومحبيك. ونستأذن فضيلة الشيخ أن يلقي كلمة يسيرة بين يدي الأسئلة، فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. استمعنا وإياكم إلى هذه الآيات التي قرأها إمامنا وفقه الله في الصلاة، وهي قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وهذه الآيات بعد قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. فالله جل وعلا في القرآن الكريم يذكر المؤمنين والكفار، ويذكر جزاء الكفار وجزاء المؤمنين من أجل أن ينتبه المسلم ويقارن بين الفريقين ويقارن بين الجزاءين ليكون على بصيرة من أمره، فيختار الطريق الصحيح ما دام في زمن الإمكان قبل أن يواجه هذا الموقف الذي لا حيلة له فيه، وهو موقف القيامة والجزاء على الأعمال. قل هل ننبئكم، هذا إخبار معناه التحذير. قل هل ننبئكم أي نخبركم، إخبار معناه التحذير والإنذار، بالأخسرين أعمالا. من هم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا؟ هم يسعون في الدنيا، ما تعطلوا، يسعون ويعملون، ولكنهم ليسوا على طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإنما يعملون بحسب أهوائهم وما يختطه لهم أهل الضلال من شياطين الإنس والجن. فهم يعملون أعمالاً ليست في صالحهم، مع أنهم يتعبون فيها، ولكن لما لم تكن على الطريق الصحيح صارت ضلالاً ووبالاً عليهم بعدما أتعبوا أنفسهم فيها، فهذا مما يوجب على المسلم أن يحذر من هذا العمل، وأن لا يعمل عملا إلا وقد تأكد أنه على الطريق الصحيح، على طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. وهؤلاء من هذا الصنف، يبتدعون من عند أنفسهم، ويبتدع لهم شياطين الإنس والجن أعمالا يزينونها لهم، فيأخذونها قضية مسلمة ويعملون على مقتضاها، وهي أعمال فاسدة من أصلها، ليست مما شرعه الله سبحانه وتعالى، ولا مما جاء بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فليحذر المسلم من هذا الطريق، طريق الضلال. أولئك الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، فليست المسألة ليست المسألة بالاستحسان من عند فلان أو علان، وإنما المسألة اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. فما خالف الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان صاحبه مجتهدا ويظن أنه خير وأنه، فإنه ضلال. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم، فهم في عملهم هذا كفروا بآيات ربهم والعياذ بالله. فمن لم يطع الرسول فإنه يكون قد كفر بآيات ربه، إما أن يكون كفرا أكبر يخرجه من الملة، وإما أن يكون كفرا أصغر لا يخرجه من الملة، لكنه خسارة عليه يوم القيامة، لا يكون له فيه ثواب. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم، يعني بطلت، دل على أن لهم أعمال ولكنها بطلت، حبطت يعني بطلت. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم. فالعمل إذا لم يكن معه إيمان صحيح فإنه حابط. أولئك الذين حبطت أعمالهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين حبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أعمالهم تكون هباء منثورا، تكون كالرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف والعياذ بالله، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. هذه أعمال الكفار وأعمال المبتدعة، أعمال المبتدعة الذين أتعبوا أنفسهم في الحياة الدنيا وهم على غير طريق صحيح. ثم بين جزاءهم سبحانه وتعالى: ذلك جزاؤهم جهنم، النار، بما كفروا بسبب كفرهم واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. ما للرسل عندهم قيمة ولا للقرآن عندهم قيمة، وإنما يتبعون ما زينته لهم أنفسهم وما حسنه لهم شياطين الإنس والجن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فليكن المسلم على حذر من هذا، غاية الحذر. والله بين لنا الطريق الصحيح، وبين أرسل لنا الرسول وأنزل علينا الكتاب وبين لنا الطريق الصحيح وأقام علينا الحجة، فليس لنا عذر. ثم بين جزاء المؤمنين: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر، وآمنوا بالقدر خيره وشره، آمنوا وعملوا الصالحات، أعمالهم صالحة خالصة لوجه الله وصواب على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عملوا الصالحات، كانت لهم جنات الفردوس. ما الفرق بين جهنم وجنات الفردوس؟ الإنسان يتبصر، جهنم والعياذ بالله نار محرقة وعذاب أليم، وجنات الفردوس بساتين وأنهار وظل ظليل. جنات الفردوس، الفردوس هي البساتين الملتفة التي يطيب مقامها ويطيب منظرها، الفردوس فراديس، فراديس الجنان. والفردوس هو أعلى الجنة ووسط الجنة، وسقفه عرش الرحمن سبحانه وتعالى كما صح في الحديث. فما الفرق بين الذي في جنات الفردوس والذي في قعر الجحيم والعياذ بالله في جهنم؟ والسبب ما هو؟ السبب هي الأعمال التي قدموها في هذه الدنيا، كانت أعمالا صالحة وأعمالا طيبة، ورثوا الفردوس. وإن كانت أعمالهم سيئة والعياذ بالله ورثوا النار جهنم. ولا يظلم ربك أحدا. نزل يعني ضيافة من الله سبحانه وتعالى، ونعمة الضيافة جنات الفردوس، كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها، لا يخافون إنهم يخرجون منها أو أنها تؤخذ منهم أو أن أحدا يعتدي عليهم فيها، لا يخشون موتا ولا عدوا ولا يخشون كدرا كما في الدنيا، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، لا يريدون بها بديلا. الإنسان في هذه الدنيا يمل، ولو كان في منزل حسن وفي يمل، سبحان الله، يمل من المنزل إذا بقي فيه وداوم فيه، يمل منه ويريد منزل آخر يتحول. أهل الجنة لا، ما يطلبون التحول، لأن ما هم فيه هو غاية المطالب، لا يبغون عنها حولا. فليفرق المسلم بين الفريقين، ولينظر بين الجزائين، وليستعد لمثل هذا اليوم، ليستعد له ما دام في زمن الإمكان، ما دام أنه يمكنه ذلك، فإنه إذا نزل به الموت ختم عمله، إذا مات ابن آدم انقطع عمله، سواء كان على خير أو على شر انقطع العمل، ولم يبقى إلا الجزاء. فالمحسن لا يستطيع أن يزداد من الحسنات، والمسيء لا يستطيع أن يتوب من السيئات، موقف حاسم. فعلى الجميع أن يتنبهوا لكلام الله سبحانه وتعالى، وأن يتدبروه، وأن يعملوا به، لأنه يتلى علينا ليلا ونهارا الصلوات وفي غيرها، نسمعه ونقرأه، فعلينا أننا نتدبر هذا القرآن ونعمل به حتى نكون من السعداء. جعلنا الله وإياكم وإخواننا المسلمين من السعداء. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ هذه الكلمات والتوجيهات. ونأتي الآن إلى دور الأسئلة. السؤال الأول يقول: أنا شاب في الثلاثين وأريد الزواج، لكن هناك ما يحول بيني وبين الزواج، وهي نفسية أكثر من أن تكون مادية، فما توجيهكم؟
أنت توكل على الله وتعزم على الزواج ولا تتأخر، واترك الوساوس، استعذ بالله من الشيطان، اترك الوساوس واعزم، توكل على الله وبادر. نعم.
وهذا يقول: هل يجوز لي أن أعطي كفارة اليمين للإخوة والأبناء؟
لا، ما تعطى للأبناء. الأبناء يجب عليك نفقتهم، فكيف تعطيهم كفارة اليمين؟ لا الزكاة ولا كفارة اليمين لا تصلح لهم. وأما الإخوة إذا كانوا فقراء، إخوانك إذا كانوا فقراء وأصحاب عوائل، فهم أولى بذلك. نعم.
وهذا يقول: إذا فاتتني تكبيرة أو تكبيرتين في صلاة الجنازة، فهل أدخل مع الإمام مباشرة أم أنتظر حتى ينتهي؟ وإذا دخلت معه هل أقضي التكبيرات الأولى علما أن الجنازة سوف ترفع مباشرة؟
السؤال الأخير هو الصحيح، أنك تدخل مع الإمام فيما بقي من التكبيرات، إذا سلم تكمل التكبيرات على صفتها، وإن خشيت رفع الجنازة تتابع التكبيرات، تتابعها وتسلم، ولا بد من إكمال صلاة الجنازة إذا دخلت فيها. نعم.
وهذا يقول: تجاوز عدد العوانس في المملكة 2,000,000، وتشير الإحصاءات إلى أن هذا الرقم في زيادة.
نعم.
يقول: تجاوز عدد العوانس في المملكة 2,000,000، وتشير الإحصاءات إلى أن هذا الرقم في زيادة، بينما يحجم كثير من القادرين على التعدد عن الزواج، فهل يأثمون بامتناعهم هذا في ظل هذا الواقع؟
هو العوانس وكثرة العوانس له أسباب. أولاً، أن النساء انشغلن بالوظائف والدراسة ولا تريد الزواج، لأن هذا يشغلها إما عن دراستها وإما عن وظيفتها. وكذلك الرجال انشغلوا بأعمالهم الدنيوية، انشغلوا عن طلب الزواج، ولكن السبب من قبل النساء أشد، لأن المرأة إذا اشتغلت بالوظيفة واشتغلت بالدراسة واشتغلت بالأعمال، لم يبقى عندها فرصة للزواج والإنجاب والجلوس في البيت. هذا من أعظم الأسباب لعنوسة النساء. ثالثاً، من أسباب العنوسة إهمال الأولياء وتباطؤهم في تزويج مولياتهم إذا جاءهم الخاطب، وربما يكون للمرأة رأي وللأطفال رأي وللنساء رأي، فتضيع المسؤولية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، خلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فعلى أولياء النساء إذا جاءهم الخاطب الكفء الذي ترضى به المرأة أن يبادر بتزويجها ولا يلتمس من وراء تزويجها طمعا أو مالا، بل يزوجها ولو على أقل مهر، لأن الغبطة بالزوج الصالح، فيبادر الأولياء بتزويج مولياتهم عندما يتقدم لهم الأكفى من الرجال. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول فضيلة الشيخ: أشهد الله تعالى على حبك فيه، بعت سيارة على صديق لي، ثم بعد مدة عرضها صديقي للبيع، فجئت واشتريتها منه بمبلغ أقل من المبلغ الذي بعتها فيه، فما حكم ذلك؟
هذا لا يجوز أنك تبيعها بثمن مؤجل ثم تشتريها منه بأقل من ثمنها المؤجل، يكون هذا من بيع العينة. إذا كان مقصودا ومتفقا عليه من قبل يكون بيع العينة التي هي من بيوع الربا، فلا تشتريها، لا تشتريها ولك عليه دين من ثمنها بأقل مما بعتها عليه، إلا إذا كان أن السيارة تغيرت السيارة، أو أنها تأثرت بطول الاستعمال، تغيرت حالها، فيكون الانخفاض بسبب تغير السيارة فلا بأس. أما إذا كانت السيارة باقية بحالها لم يتغير منها شيء فلا تشتريها بأقل مما بعتها به عليه. نعم.
وهذا يقول: أنا أعطي بعض العمالة الوافدة الزكاة وهم يبنون بها عقارات في بلادهم.
نعم.
يقول: أعطي بعض العمالة الوافدة من الزكاة ولكنهم يبنون بها عقارات في بلادهم ويشترون بها الأراضي وعيشهم في رغد، فكيف أفعل إذا لم أعرفهم؟
إذا لم تعرف أنهم أغنياء وأنهم ليسوا بحاجة إليها فتعطيهم بناء على ظاهر حالهم، أما إذا كنت تعرف أنهم أهل غنى وأنهم ليسوا بحاجة إليها فلا تعطيها، أعطيها لغيرهم ممن هم مستحقون. نعم.
وهذا يقول: أحبك في الله، أنا سريع الغضب وأتكلم على من يغضبني ثم أندم سريعا، كيف أتغلب عليها نهائيا؟
قال الله جل وعلا: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. إذا ما غضبوا، هذا من صفات المتقين أنهم إذا غضبوا فإنهم يغفرون لمن أغضبهم ولا يقابلونه بالمثل، بل يغفرون له ويسمحون له، وهذا خير لهم من المقابلة له بالمثل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فالقوي على الحقيقة هو الذي يملك نفسه ويمنعها من الغضب، هذا هو القوي. والله جل وعلا قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. فإذا وجدت الغضب فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وبذلك يزول عنك الغضب بإذن الله. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول فضيلة الشيخ: كثير من الناس يعمر مسجدا ثم بعد زمن 40 سنة أو أكثر يهدم ويعمر غيره. سؤالي: هل عامر المسجد الأول أجره مستمر أم توقف الأجور بمجرد الهدم؟
أجره يستمر ما دام ينتفع بالمسجد الذي بناه، أما إذا هدم وجدد بناؤه فإن الأجر يكون لمن بناه أخيرا وجدد بناءه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: إني أحبك في الله وأرجو أن تجيب على هذه الأسئلة. السؤال الأول: ما صفة الاغتسال من الجنابة؟
صفته الكاملة أن يستنجي أولا بغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه حتى يروي شعره أصوله وفروعه، ثم يفيض الماء على جسمه 3 مرات. هذا هي الصفة الكاملة، وهذه صفة غسل الرسول صلى الله عليه وسلم. والصفة المجزئة أن يتوضأ ثم يفيض الماء على جسمه 1 واحدة، يعممه ولا يبقى منه شيء 1 واحدة، هذه مجزئة. نعم.
وسؤاله الآخر: يوجد في هذا العصر فجوة لدى بعض الأبناء مع الآباء، فما الأسباب وما العلاج؟
الأسباب كثيرة، منها سوء التربية، وهي أن الوالد أهملهم حتى استعصوا عليه وتمردوا عليه، ولو أنه تابعهم من الصغر ورباهم وعودهم لما نفروا منه. ثانيا من الأسباب جلساء السوء، فإن الأولاد إذا جالسوا غيرهم من الشباب الذين ليسوا على أخلاق طيبة يؤثرون عليهم، الجليس له تأثير، لا سيما على الصبي الذي عقله لم ينضج. فعلى الآباء أيضا كما أنهم يربون أولادهم على الفضيلة، عليهم أن يمنعوهم من جلساء السوء الذين يفسدونهم. ثالثا وهذا من أخطر شيء، الفضائيات التي يشاهدونها في البيوت بما فيها من الشرور وما فيها من المناظر السيئة والأعمال غير اللائقة، هذه أيضا من الأسباب، من أسباب نفور الأولاد على آبائهم، لأنهم يريدون أن يقلدوا ما شاهدوا ولا يطيعون آباءهم. فعلى الوالدين أن يتنبهوا لهذه الأمور مع أولادهم. وكذلك من الأسباب أن الآباء يهملون أولادهم عن حضور الصلاة وملازمة حضور الصلاة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، اضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فهذه أمور يجب تنبه لها مع الأولاد، وأن لا يتساهل الإنسان في أول الأمر ثم يريد أن يحزم في أول الأمر، لا يستطيع، لكنه إذا حزم من الأول سهل الله تربيتهم وعودهم. فيجب على الوالدين أن يهتموا بهذا الأمر، والوالد راع ومسؤول عن رعيته، والأم كذلك راعية مسؤولة عن رعيتها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم.
وسؤاله الأخير يقول: قال صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، هل هي السنة أم الفريضة؟
السنة، المراد بها السنة الراتبة التي قبل الفجر، سنة مؤكدة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركها لا حضرا ولا سفرا، لا يترك السنة الراتبة التي قبل الفجر. نعم.
وهذا يقول: أنا شاب أعزب، وعندما تركب معي امرأة أجنبية عني فإنها تثير الشهوة عندي، وركوبها معي بوجود أخواتي معي، ولكن لا أصبر، فهل يجوز لي حملها معي في السيارة علما أنها زوجة أخي، وأذهب بها إلى المدرسة بعض الأحيان وأنا في الطريق للزواج بإذن الله؟
أما ركوبها معك وحدها فهذا أمر لا يجوز، وهو الخلوة المحرمة. قال صلى الله عليه وسلم: ما خلى رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. وأما إذا ركبت مع نساء وأنت لا تجد فتنة فإنه لا بأس بذلك لزوال المحذور وزوال الخلوة، بشرط أن تكون المسافة قريبة في داخل البلد، ولا يكون هناك سفر، بل يكون هذا داخل البلد محيط البلد. أما إذا وجدت لركوبها معك تأثيرا وشهوة فلا تركب معك ولو معها نساء، لأن المدار على أمن الفتنة، ما دامت الفتنة موجودة فلا تحملها معك ولو معها نساء. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل التبرع بشراء أرض لمواقف السيارات للمسجد هل يكون مثل أجر الباني للمسجد، وكذلك التبرع لدورات المياه للمسجد والبويات ونحوها؟
كل ما مرافق المسجد كلها لها حكم أجر المسجد، لأنها تعين على المسجد، على تعين المصلين في المسجد. كل المرافق المسجد، دورات مياه، مواقف، بيوت للأئمة والمؤذنين، كلها تدخل في أجر المسجد. نعم.
وهذا يقول: متى ينتهي وقت صلاة الضحى بالدقائق؟
صلاة الضحى ينتهي بمساواة الشمس أو محاذاة الشمس للرؤوس قبيل الظهر. إذا لم يكن هناك ظل ساوت الشمس الرؤوس ولم يكن هناك ظل، فحينئذ تحرم الصلاة في هذا الوقت، هذا وقت نهي. فإذا برز ظل نحو المشرق فإنه زالت الشمس ودخل وقت الصلاة، صلاة الظهر وصلاة النافلة أيضا. لكن الوقت الذي ينهى فيه عن الصلاة الظهيرة وقت قليل، يقولون لا يتسع لصلاة نافلة، ولكن الغرض أنه ما يدخل في النافلة ويحرم بها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: هل ما تضعه المرأة في وجهها من أدوات الزينة يجب إزالته عند الوضوء؟ عند الوضوء.
إذا كان يمنع وصول الماء إلى البشرة إلى الجلد فإنه يجب إزالته. أما إذا كانت الأصباغ لا تمنع وصول الماء إلى الجلد فلا بأس بذلك. نعم.
وهذا يقول: هل يجوز الحج عن شخص لا يستطيع السفر ولا يتحكم في البول؟
لا يستطيع السفر إذا كان هذا عدم الاستطاعة مستمرا معه ولا يرجى أنه يزول عنه العائق، فهذا يحج عنه حج الفريضة. أما إذا كان يرجى أنه يزول عنه المانع فإنه ينتظر حتى يزول عنه المانع ويحج. وأما التحكم في البول فلا يمنع من الحج، يحرم ويقف بعرفة وأيضا بالمزدلفة ويرمي الجمار ويطوف، لكن بشرط أنه يتوضأ عند الطواف، عند بداية الطواف، كما أنه يصلي أيضا ويتوضأ عند ما يريد الصلاة. فنزول البول لا يمنع من الحج. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: صلى بنا رجل ينطق الراء غينا، فما حكم الصلاة خلفه؟
لا تصح صلاته إلا لنفسه ولمن هو مثله، أما من كان سليما فلا يصح أن يصلي خلفه. نعم.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: فاتتني الراتبة التي قبل صلاة الفجر، وبعد الصلاة جلست لآتي بالأذكار التي بعد الصلاة، ولكن أتى إلي رجل وأنكر علي وقال: صل النافلة ثم اجلس للأذكار، فلا بد من أداء النافلة بعد الصلاة مباشرة، فهل هذا صحيح؟
هذا ليس بصحيح. النافلة التي قبل الفجر لك أن تصليها بعد الفجر مباشرة، ولك أن تؤخرها إلى ما بعد ارتفاع الشمس، وهذا أحسن. تأخيرها إلى أن ترتفع الشمس هذا أحسن، ولا مانع أنك تأتي بالأذكار، فإذا ارتفعت الشمس تصلي راتبة الفجر. نعم.
وفي سؤال آخر يقول: بعض الشباب يحجزون أماكن في الصف الأول ويرجعون إلى الخلف ولا يتقدمون إلا إذا قارب دخول الخطيب، فهل فعلهم هذا صحيح؟
نعم، ما داموا في المسجد، ما داموا أنهم جالسون في المسجد ويضعون شيئا يحجز لهم المكان ثم يذهبون ليستندوا إلى سارية أو إلى شيء، فلا بأس بذلك لأنهم حاضرون في المسجد. أما من يحجز المكان ويخرج عن المسجد يروح يبيع ويشري ولا ينام ولا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. نعم.
الحديث الجانبي للمصلحة بين الأذان والإقامة، هل يدخل في الحديث الحديث الجانبي للمصلحة بين الأذان والإقامة، هل يدخل في الحديث أن الملائكة تدعو للعبد ما دام في مصلاه ما لم يحدث أو يتكلم؟
تدعو.
الحديث الجانبي للمصلحة بين الأذان والإقامة، هل يدخل في الحديث أن الملائكة تدعو للعبد ما دام في مصلاه ما لم يحدث أو يتكلم؟
إذا كان الكلام لحاجة فلا يمنع، إنما الكلام الذي ليس له حاجة هو الذي يمنع الأجر، أجر انتظار الصلاة، أما إذا كان لحاجة فلا بأس، لا يمنع هذا. نعم.
وهذا يقول: بارك الله فيكم، نرى في الآونة الأخيرة رجوع وانتكاس بعض المستقيمين، فنرجو منكم كلمة توجيهية للشباب وعدم الانزلاق في مهاوي الملذات والشهوات.
نعم، الإنسان على خطر ما دام على قيد الحياة، فهو على خطر من المؤثرات التي إما أن تسلبه دينه بالكلية وإما أن تنقص دينه، فعلى المسلم أن يتجنب الأسباب التي تفسد عليه دينه أو تنقصه. ولا شك أننا في زمان فتن الآن، وزمان مؤثرات، وقرنا سوء، ومجالس سوء، وانحراف في الفكر وفي السلوك، وهناك دعاة ضلال يتقنصون الشباب ومن يرون فيه انقيادا، فعلينا أن نحذر من هؤلاء ونلزم الطريق الصحيح، ونلزم مجالسة أهل الخير وحضور مجالس الذكر، المحافظة على الصلاة الجماعة في المساجد، لأن هذا أحوط لديننا، وهذا أحفظ لديننا، فإذا أهملنا هذه الأمور فحري أن الشياطين يتسلطون علينا، شياطين الإنس وشياطين الجن، وشياطين الإنس لا يقلون خطرا عن شياطين الجن، بل قد يكونون أخطر من شياطين الجن، لأنهم يجالسونك ويصاحبونك ويظهرون لك المحبة والنصح ويكلمونك، فهم أشد خطرا من الشيطان الذي يوسوس ولا تراه، فعلينا أن نحذر من هؤلاء، ونعلم أننا في زمان فتن وشرور، فعلينا أن نحذر ونتمسك بديننا ونصبر عليه، نصبر، وإن حصل علينا من الناس لوم أو عتاب فإننا لا نخشى في الله، لا نخاف في الله لومة لائم. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا يقول: أشهد الله تعالى على محبتي لك في الله ومحبتي لكل عبد صالح على وجه هذه الأرض، ولكن ليس لي كثير عمل صالح، فهل محبتي للصالحين تكون سببا في دخولي الجنة معهم كما قال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب؟
نعم، محبة أهل الخير علامة على الخير، وستحملك على فعل الخير، ستحملك على فعل الخير، فهذه علامة خير وعلامة علامة على الحرص على الخير، لأنك ما أحببتهم إلا لأنك تحب أعمالهم وما هم عليه فتعمل مثلهم، وإن لم تلحق بهم فإنه يكون لك أجر وتكون معهم يوم القيامة. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، قال: المرء مع من أحب يوم القيامة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: إذا وجد المسلم شيئا في الحرم، هل الأولى أخذه أم تركه؟ وهل تسليمه لأهل الاختصاص أولى من تركه خشية وقوعه في يد سارق؟
نعم، إذا رأيت مالا مفقودا أو ضائعا في الحرم، فإما أن تأخذه وتتولى أنت البحث عن صاحبه، وإما أن تأخذه وتدفعه للمسؤولين عن الضائعات في الحرم، ولا تتركه يأخذه من لا يقوم بالواجب. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: إذا كان لي دين على شخص والدين يبلغ نصاب الزكاة، فهل أزكيه إذا حال عليه الحول أم أنه لا زكاة فيه؟
الدين الذي يبلغ النصاب أو لا يبلغ النصاب وتضمه إلى ما عندك، تضمه إلى المال الذي عندك، الدين إذا كان على مليء باذل فإنك تزكيه عن كل سنة ولو لم تقبضه، لأنك واثق من مجيئه. إذا كان على ملي باذل إذا طلبته أعطاك إياه، أما إذا كان على مماطل أو على معسر ولا تدري هل تحصل عليه أو لا، فهذا لا تجب فيه الزكاة حتى تقبضه وتزكيه عن سنة واحدة فقط، سنة القبض. وبعض العلماء يقول تزكيه عن سنة مستقبلة، تستقبل به سنة بعد القبض ثم تزكيه. نعم.
وهذا يقول: أنا شاب عندي مرض الصرع، فهل يجب علي إذا أردت أن أخطب أن أخبر أهل الزوجة بهذا المرض؟
نعم، لابد من هذا، لابد من بيان هذا المرض لئلا تخدعها ويكون هناك نزاع في المستقبل. نعم.
وهذا يقول: ما حكم الوصية بعد الموت؟
نعم،
ما حكم الوصية بعد الموت؟
الوصية على قسمين: وصية واجبة، وهي أن توصي بمالك وما عليك، مالك على الناس من الديون وما للناس عليك من الديون وما عندك من الودائع للناس، يجب عليك أن توصي بذلك لئلا تضيع الحقوق. قد قال صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته عند رأسه. هذا في الحقوق والواجبات. أما وصية التبرع، وهي أن تتبرع بشيء من المال بعد وفاتك الثلث فأقل في أعمال البر، فهذه وصية مستحبة وليست واجبة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما حكم من يدعي أن من أوصى أنه يموت فلذلك يؤخر الوصية ولا يبادر بها؟
الموت بيد الله والآجال محدودة، ولا تقربها الوصية أو تبعدها الوصية. هذا الكلام غير صحيح. نعم.
وهذا يقول: في الوقت الحاضر وحاجة الورثة، هل الأفضل الوصية بالثلث أو أقل من الثلث كالربع والخمس؟
هذا يختلف باختلاف الناس، فمن كان ماله قليلا وورثته فقراء فالأحسن أنه ما يوصي، الأحسن أن لا يوصي لأجل أن لا يضايق الورثة. الله جل وعلا قال: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، والخير هو المال الكثير، الوصية للوالدين والأقربين. فأما إن كان ماله قليلا أو كان ورثته فقراء فالأحسن أن لا يوصي. قال صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ رضي الله لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، فأنت على أجر، المال الذي تورثه لورثتك ويستغنون به عن الناس أنت ماجور عليه ولو لم توصي. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: إذا كان الشخص يعمل على جهاز الكمبيوتر إما في كتابة ملفات أو تصفح الإنترنت، فهل يجوز له أن يستمع للقرآن وهو على هذه الحال؟ وهل يجوز له تشغيل إذاعة القرآن الكريم؟ وما حكم ذلك أيضا للنساء في المنازل في المطابخ بجعل إذاعة القرآن تعمل على كل حال؟ وما رأيكم في من ينكر ذلك؟
هذا فيه تفصيل. إذا كان قراءته للقرآن أو استماعه للقرآن يؤثر على العمل الموكول إليه، يؤثر على العمل الموكول إليه الموظف من أجله، فإنه لا يقرأ القرآن ولا يستمع، بل يؤدي العمل، لأن أداءه العمل واجب عليه، وأما استماعه للقرآن فهو مستحب، ولا ينشغل بمستحب ويضيع الواجب. أما إذا كان سماعه للقرآن لا يشغله عن أداء العمل فلا بأس أن يقرأ القرآن وأن يستمع للقرآن. فالمدار إذن على استماعه للقرآن وانتفاعه به، وعلى أن لا يؤثر ذلك على عمله المطلوب منه وظيفيا، أن لا يؤثر على عمله المطلوب منه وظيفيا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: يا شيخ غفر الله لك، لأقارب لا يصلون مع الجماعة مع محافظتي على الصلاة في وقتها، إلا أنهم يقولون لا يجب أن نحضرها مع الجماعة، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر حديثا يوجب الصلاة في المسجد، فما الحيلة معهم جزاكم الله خيرا، وكيف نرد عليهم؟
هؤلاء إما أنهم يلبسون ويكذبون على الناس، وإما أنهم جهال لا يدرون ما يقولون. يقول أن الرسول لم يأمر بصلاة الجماعة، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض، جاءه أعمى يستأذنه أن يصلي في بيته لما يلقى من المشقة بينه وبين المسجد، فقال له صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أخالف إلى قوم، وثم أذهب برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وقال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، لأتوهما ولو حبوا. قال عبد الله بن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وإن الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، فأين هذا الذي يقول إن الرسول لم يأمر بصلاة الجماعة؟ هذا إما أنه كاذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، وإما أنه جاهل ولا يجوز له أن يتكلم وينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا لم يصدر عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: هل المصلى الذي يوجد في المدارس وغيرها هل له حكم المسجد من حيث عدم دخول الحائض وغيرها من الأحكام؟ وأرجو توضيح ذلك.
المصلى الذي يكون في الدائرة أو في المدرسة هذا لا يأخذ حكم المسجد، هذا يسمى مصلى ولا يأخذ حكم المسجد، لا يكون وقفا ولا تمنع الحائض من دخوله لأنه ليس مسجدا وإنما هو مصلى فقط. نعم.
وهذا يقول: هل الإنسان يكون في نعيم الفردوس وهو في مرحلة البرزخ، أم الحياة السعيدة والجنة تكون بعد الحساب يوم القيامة؟
دخول الجنة بعد القيامة، بعد الحساب والوزن، وزن الأعمال. فالجنة أو النار تكون بعد أعمال يوم القيامة وأهوالها. أما الميت فإنه يأتيه من نعيم الجنة وهو في قبره، أو من عذاب النار وهو في قبره، يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وريحها وطيبها وهو في قبره. فالقبر يكون روضة من رياض الجنة، وإما أن يفتح له باب إلى النار ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه. وأما المؤمن فيوسع له في قبره مد بصره. فالقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، ولكن دار القرار هي الآخرة، وإن الآخرة هي دار القرار، في الجنة أو في النار والعياذ بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: قال لي شخص أن أشتري سيارة يريدها وليس عنده المال الكافي، وإذا اشتريتها يقسط القيمة بزيادة، وقد بين لي نوع السيارة وقيمتها فحولت له المبلغ، والآن يقسط علي القيمة بالزيادة، فما الحكم وكيف المخرج إذا كانت الطريقة لا تجوز؟
أعيد السؤال.
يقول: قال لي شخص أن أشتري سيارة يريدها وليس عنده المال الكافي، وإذا اشتريتها يقسط هو القيمة بزيادة، وقد بين لي نوع السيارة وقيمتها فحولت له المبلغ، والآن يقسط علي القيمة بالزيادة، فما الحكم؟
هذا لا يجوز إلا إذا كانت السيارة عندك في ملكك قبل أن يتقدم إليك. عندك سيارات أو سيارة فجاء واشترى منك مقسطا، هذا لا بأس به. أما أنت ما عندك سيارات ثم يأتي إليك على الصفة التي ذكرتها فهذا بيع ما لا تملك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. لا بد أن يوفر السيارة أو السلع التي يريد أن يبيعها على الناس يدينهم، لا بد أن يوفر السلع عنده. فإذا تقدم له من يريد الشراء باع عليه من الموجود عنده حالا أو مقسطا. نعم.
يقول الشيخ: كيف المخرج؟
المخرج لا تدخل في هذه المعاملة، أنت ما دخلت فيها، كيف تسأل عن المخرج وأنت تسأل هل تعمل أو لا تعمل؟ لا تعمل. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: أبي سريع الغضب.
نعم.
هو دخل في المعاملة.
دخل في المعاملة ما لنا في حيلة. إذا كان بيقبل خصمه التنازل هذا واجب عليه، إذا لم يقبل اذهب للمحكمة تنظر. نعم.
وهذا يقول: أبي سريع الغضب دائما يغضب على أي سبب ويدعو علي دعاء شديدا، فهل يستجاب دعاؤه؟
والدي
يقول والدي سريع الغضب ودائما يغضب على أي سبب ويدعو علي دعاء شديدا.
لا تغضبه، عليك بملاطفته والكلام الطيب معه ولا تغضبه، هذا هو الحل. أما أنك تثيره وتغضبه ثم تقول والدي سريع الغضب، أنت السبب في إغضابه، وما دمت عرفت أنه سريع الغضب فترفق به ولا تثيره. نعم.
وهذا يقول صلينا الظهر بالحرم وصلينا العصر بعدها قصرا، فقام أحدنا يتنفل فأشكل على من معه كيف نقصر الصلاة وأنت تتنفل الآن، فهل يجوز ذلك؟
هذا مخالف للسنة، الذي يقصر الصلاة لا يأتي بالراتبة. قال ابن عمر رضي الله عنه لو كنت مسبحا يعني مصليا النافلة لأتممت. الذي يقصر الصلاة لا يأتي بالراتبة لا قبلها ولا بعدها. نعم.
وهذا يقول ما حكم كثرة الحركة باليد لوضع الشماغ تحت أنفي وجبهتي في كل سجدة، لأنني أعاني من روائح الفرش من غبار ونحوه ومصاب بالحساسية المفرطة؟
إذا احتجت إلى ذلك فلا بأس، إذا احتجت إلى ذلك أنت تصلي تعدل ملابسك، تعدل شماغك، تضع شيء تحت أنفك لأنك تقول أن فيه رائحة، عند الحاجة لا بأس بذلك. نعم.
وهذا يقول أعمل بالمملكة منذ 6 أشهر وأرغب في تادية فريضة الحج هذا العام، وعلي دين لإخوة الأشقاء، فهل يصح تأجيل قضاء الدين بعد أداء فريضة الحج؟ وهل الاقتراض بفائدة؟ هذا سؤال آخر.
إذا كان عندك محصول يكفي للحج ويكفي لسداد الدين فحج، أما إذا كان المحصول لا يكفي للاثنين فأنت تبدأ بالدين، تسديد الدين، وليس عليك حج إلا إذا سمحوا لك، إذا سمح لك الدائنون بالحج فلا بأس. نعم.
والسؤال الآخر يقول هل الاقتراض بفائدة للضرورة يباح أم لا، كالاقتراض للزواج مثلا علما بأن بلدنا لا تعطي قروضا بدون فوائد؟
الربا لا يجوز في حالة من الأحوال، وليس ولا يباح في أي حالة من الأحوال، والله لم يعوزك إلى الربا. الزواج يتأخر، ما في بس يتأخر إلى أن تجد، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول أنا عندي وساوس كثيرة عند قراءة آية الكرسي أو أي شيء فيه ذكر الله، فما أفضل أو فما أعمل علما بأني تعوذت من الشيطان؟
تعوذ من الشيطان بحضور قلب، بحضور قلب، وسينطرد عنك إن شاء الله. قال الله جل وعلا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فإذا استعذت بالله بحضور قلب ولجأت إلى الله فإن الله يطرد عنك الشيطان. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول إذا كنت أحضر درسا علميا بعد صلاة المغرب مثلا وحضرت جنازة، فهل الأفضل لي حضور الدرس أم اتباع الجنازة؟
الأفضل حضور الدرس، إذا كنت تستفيد من الدرس فالأفضل حضور الدرس، لأنك تستفيد وتتعلم، واتباع الجنازة سنة، ولكن هو أقل فضيلة من حضور الدرس المفيد، حضور الدرس المفيد. نعم.
وهذا يقول لو استأجرت أجيرا على عمل واتفقنا على المبلغ فعمل بعضه ولم يكمل، فهل يستحق الأجرة أم لا؟ وإذا أعطيته جزءا منها ورفض فهل علي شيء؟
إذا كان عمله الذي عمله تستفيد أنت منه تعطيه مقابل هذا العمل الذي أنت تستفيد منه، أما إذا كان الذي عمله لا يستفاد منه وسيبدأ العمل من جديد فليس له شيء. نعم.
فضيلة الشيخ، هذا يقول: هل يجوز لي أن أصلي ركعتي الضحى في مكان العمل علما أنه لا يؤثر على عملي حسب ما أرى؟
إذا كان صلاتك لصلاة الضحى لا يؤثر على العمل فلا بأس، ما إذا كان يؤثر على العمل لأن الزبائن المراجعون ينحبسون ينتظرونك أو في معاملة تستدعي الإنجاز، فإنه لا، الواجب يقدم على المستحب. وصلاة الضحى لا تفوت ولله الحمد، من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل زوال الشمس، قبيل الظهر بيسير، كل هذا وقت لصلاة الضحى. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: توفي شخص ولم يقسم الإرث إلا بعد سنة ونصف، فهل إذا جاءني نصيبي هل أزكيه مع العلم أن التأخير من الورثة وكذلك إجراءات المحكمة؟
ما دام فيه إجراءات المحكمة ولم تتمكن من حصولك على حقك فليس فيه زكاة حتى تقبضه، فإذا قبضته تستقبل به سنة، إذا تمت السنة بعد قبضه تزكيه. نعم.
وهذا يقول: ما الكتب التي ينصحنا بها شيخنا قراءتها بالنسبة للتفسير؟
كتب التفسير كثيرة ولله الحمد، والشأن في من تقرأ عليه الكتب، من هو تقرأ على عالم من العلماء هذا مطلوب، أما مجرد القراءة من غير ارتباط بأهل العلم فهذا لا يحصل به المطلوب، بل قد يحصل به العكس وأن تفهم غلطا. وكتب التفسير فيها المختصر وفيها المطول، فمن المطولات تفسير ابن جرير الطبري إمام المفسرين، وبعده في الدرجة تفسير ابن كثير أخصر منه، تفسير الإمام البغوي أخصر من ابن كثير، تفسير شيخنا الشيخ الشنقيطي أضواء البيان، وهذا لا يصلح للمبتدئ وإنما هو للمتمكنين من طلبة العلم، وتفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي، وهذا يصلح للمبتدئ وللعام، لأنه تفسير سهل وميسر. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: من فاته الوتر ولم يذكره إلا بعد الظهر هل له أن يقضيه؟
لا، القضاء الوتر ما بين ارتفاع الشمس إلى زوال الشمس، فإذا زالت الشمس دخل وقت الظهر ينتهي قضاء الوتر. نعم، لأنك دخلت في الليلة القادمة، دخلت في المساء. نعم، أما قبل الزوال فأنت لازلت في الصباح تابع لليلة الماضية. نعم.
وهذا يقول: ميقات أهل نجد هو قرن المنازل، فإذا ذهبت عن طريق المدينة وتجاوزت ذا الحليفة هل يجوز لي أن أحرم من السير؟
إذا أنك مار على ميقات المدينة تريد الحج أو العمرة تحرم من ميقات المدينة ولا تتجاوز إلى ميقات آخر، لأن ميقاتك صار ميقات أهل المدينة. قال صلى الله عليه وسلم: في المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. نعم.
وهذا يقول: أنا عندما أسمع عن الأجر العظيم للإمام أو المؤذن أرغب أن أكون إماما أو مؤذنا، لكن عندما أفكر بأنها أمانة عظيمة أتراجع عن قراري، فما توجيهكم؟
إذا عزمت فتوكل على الله ولا تأخذ في الأفكار والهواجس، ولا بد أن العمل الخير أنك تقدم عليه بعزيمة، وإذا خضعت للتفكير والهواجس ما فعلت شيء. فبادر ما دام فيك صلاحية للأذان أو صلاحية للإمامة فبادر ولا تتأخر، لأن هذا عمل خير. نعم.
هذا يقول: عندما أرى بعض الصبيان يسرع في صلاته ولا يقيم الأركان، فهل لي حق بأمره بالإعادة؟
بأن؟
بالإعادة.
إذا كان لا يقيم الأركان فإنه صلاته غير صحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر مثل هذا بالإعادة. قد دخل رجل النبي صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه فصلى ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، رد عليه السلام وقال له: ارجع فصل فإنك لم تصلي. ثم جاء المرة الثانية والثالثة، كل ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: ارجع فصل فإنك لم تصلي. فقال: والذي بعثك بالحق نبيا ما أحسن غير هذا، فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فالذي يخل بالأركان أو بشيء منها لا تصح صلاته، وبالتالي على من رآه أن يعلمه وأن يبين له ويذكر له حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهذا يقول: هناك من يحرص على الحج تطوعا، هل الأفضل الحج أم الصدقة بتكاليفه؟
إذا كانت الحاجة ماسة فالصدقة أفضل، أما إذا كان ليس فيه حاجة ماسة فالحج أفضل. نعم.
وهذا يقول: إذا كان عندي أرض أو أراضي ولها ما يقارب 3 سنوات أو أكثر والقيمة رخيصة وليس عندي نية لبيعها إلا بعد سنوات كثيرة ما دام أنها رخيصة، فهل فيها زكاة أم لا؟
هذا راجع إلى نيتك. إذا كنت ناويا بيعها ولكنك تنتظر القيمة المرتفعة فإن فيها الزكاة كل سنة، لأنها أصبحت تجارية من عروض التجارة، فتقومها كل سنة بما تساوي قليلا كان أو كثيرا وتخرج الزكاة. نعم.
وهذا يقول: أنا عمري 18 سنة وأريد الزواج، ولكن والدتي ترفض الزواج ووالدي يشجعني، فماذا أفعل؟
هذا يرجع إلى حالتك أنت. إذا كنت تخاف على نفسك من الحرام، تخاف على نفسك، فإنه يجب عليك الزواج، يجب عليك الزواج ولو عارض من عارض من والديك. أما إذا كنت ما تخاف على نفسك فالأحسن أن تتفاهم مع والديك وتقنع والديك ثم تتزوج. نعم.
يقول بعض الحجاج يوصي أهله في ذبح الأضحية وإذا رمى الجمرة يوم العيد لا يحلق رأسه حتى يتيقن أن الأضحية مذبوحة وخصوصا العوام من الناس، فهل الحلق الواجب بالحج له علاقة بالأضحية؟
لا علاقة له بالأضحية، فإذا تحلل من إحرامه يحلق رأسه، لكن لا يقص من شاربه ولا يأخذ عانته ولا يقص من أظفاره حتى تذبح الأضحية. أما ما يتعلق بالنسك فإنه يفعله ولا يؤثر هذا في الأضحية. نعم.
وهذا يقول إذا وصل عمر الشاب 15 سنة ولم يبلغ فهل تجب عليه الصلاة؟
إذا بلغ 15 سنة فهذه آخر علامات البلوغ، تجب عليه الصلاة، لأن بلوغ الشاب يحصل إما بالاحتلام وإما بالإنبات، إنبات الشعر الخشن حول القبل، وإما بإكمال 15 سنة، والجارية تزيد علامة رابعة وهي الحيض. نعم.
وهذا يقول هل بعد صلاة الفجر وقت نهي أم لا، وما وقت النهي؟
وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر، ما هو من صلاة الفجر، من طلوع الفجر، ولا يستثنى إلا راتبة الفجر فقط، لا يصلي نافلة إلا راتبة الفجر قبلها، فوقت النهي يبدأ من طلوع الفجر. نعم.
وهذا يقول إذا جهر الإمام بالصلاة السرية والقراءة هل يلزمه سجود سهو؟
نعم.
إذا جهر الإمام بالصلاة السرية بالقراءة هل يلزمه السجود؟
يستحب، يستحب له السجود ولا يجب. إذا جهر في موضع سر أو أسر في موضع جهر أو أخطأ في آية فإنه يستحب له سجود السهو وليس واجبا. نعم.
وهذا يقول متى يبدأ وقت الفجر الكاذب والصادق ومتى ينتهي؟
يبدأ بطلوع الفجر حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ينعزل ضوء النهار عن ظلمة الليل ويصبح الضوء واضحا في المشرق، ما هو في بين الناس، لا في المشرق، يتضح في المشرق في مخرج الصباح، حينئذ يكون طلع الفجر. نعم.
وهذا يقول هل الأفضل للأبناء أن يخرجوا زكاة الفطر عن أنفسهم وهم مقتدرون حيث أن لهم رواتب أم والدهم؟
هل إيش؟
هل الأفضل للأبناء أن يخرجوا زكاة الفطر عن أنفسهم وهم مقتدرون حيث أن لهم رواتب أم والدهم الذي يخرجها عنهم لكونهم في معه في المسكن؟
إذا كان والدهم ينفق عليهم فصدقة الفطر تابعة للنفقة، يخرجها الذي يخرج النفقة عن أهل البيت، وإذا أخرجوا عن أنفسهم فلا بأس. نعم.
وهذا يقول إني أحبك في الله، هل من نصيحة لابن عاق لوالديه بمقاطعته لكلامه وتقديم أبنائه عليه؟
هل
من نصيحة لابن عاق لوالديه بمقاطعته لكلام والده وتقديم أبنائه عليه؟
عليه التوبة إلى الله والبر بوالده وطلب المسامحة مما حصل منه في حق والده. نعم.
وهذا يقول سؤالي في فضيلة الشيخ، هل هو نصاب الغنم 40؟ فلو تعمد رجل أن يجعل غنمه عددها 39 خوفا من إخراج الزكاة عليها فهل يزيد عليها ولا ينقص؟ فلا يزيد عليها ولا ينقص، هل فعله هذا جائز أم آثم؟
إذا تم الحول عليها وهي 40 وجبت فيها الزكاة شاة واحدة، ولو نقصها بعد الحول لا يؤثر، لا يسقط عنه الزكاة. أما إذا نقصها قبل الحول عن 40 فرارا من الزكاة هذا لا يجوز له، لا يجوز له الفرار من الزكاة، يحرم عليه. نعم.
وهذا يقول: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله؟
يعني من سد الفرجة التي في الصف، هذا وصل الصف، من وجد فرجة في الصف وسدها فقد وصل الصف، والله جل وعلا يصله بالخير لأن الجزاء من جنس العمل. نعم.
وهذا يقول: هل نريد نصيحة توجيهية للنساء بشأن كثرة خروجهن للأسواق ومخاطبة الباعة في المحلات وما يحدث فيها من كثرة الفتن سواء للرجال أو النساء أو الفتيات أو الفتيان؟
هذه مصيبة حدثت في هذا الزمان، وهي التساهل في الحجاب وخروج النساء للأسواق، خروجهن للحفلات وغير ذلك، وهن مقصرات في الستر أو متزينات ومتبرجات أو متطيبات، كل هذه منكرات، هذه منكرات شديدة. فعلى النساء يتقين الله، أن يتقين الله في أنفسهن ويتقين الله في مجتمعهن، ولا يعرضن أنفسهن وغيرهن للفساد هذه الأمور. قد قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء. قال عليه الصلاة والسلام: واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فعلى المرأة المسلمة أن تتقي الله وأن تلزم الحجاب، تلزم العفة، ولا تخرج إلا وهي متسترة وغير متعطرة، ولا تختلط مع الرجال، فإنها إن أهملت فليست بمهملة. فعلى المسلمة أن تتقي الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفيلات. فإذا كانت صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، دل هذا على أنه مطلوب منها الستر والبقاء في البيت. قال: وليخرجن تفيلات، إذا كان يخرجن للمساجد بيوت الله، يخرجن تفيلات يعني غير متزينات وغير متطيبات، فكيف بالتي تذهب إلى الأسواق وإلى المجامع وإلى وإلى، فاتنة مفتونة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذا السؤال الأخير: بمناسبة قرب الحج، فبماذا تنصحني؟ فأنا متردد وأرغب الصبر حتى أكبر وأؤدي فرضي على أحسن حال وأستطيع.
إذا كنت قد بلغت الحلم وأنت مستطيع للحج، مستطيع للحج، عندك نفقة، تجد الزاد والمركوب، فإنك تبادر بأداء الفريضة، لأن الحج يجب على الفور عند الاستطاعة وعند القدرة، ولا تؤخره. نعم.
في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ على هذه الإجابات والكلمات والتوجيهات، ونشكر لكم حضوركم واستماعكم وبقاءكم معنا في هذا المكان الطيب، ونسأل الله عز وجل أن نلقاكم في لقاء آخر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.